بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت الحشوش محتضرة، أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، يعني لا يمكن أن يأتي مسلم يصلي في مكان قضاء الحاجة أو قريب من قضاء الحاجة، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش. وذكر الشيخ العثيمين هنا فائدة عن الكافرين أنهم يحبون هذا الأماكن، ثم ذكر قوله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين. قال: فتجد أحدهم يجلس على مكان قضاء الحاجة الذي يسمى بالكرسي الإفرنجي، ويأخذ الجريدة يقرأ الأخبار وهو في ذلك المرتاح في ذلك المكان، لأن نفوسهم خبيثة فيحبون هذه الأماكن الخبيثة. قال: ولهذا تجدهم يحبون الكلاب حبا شديدا، والكلاب قال أنجس الحيوانات، ومع هذا يحبونها. الخبيثات للخبيثين، وخاصة النصارى، هم يحبون النجاسة لا يتحرزون منها، ويحبون الكلاب، فربما أحدهم يضع الكلب في غرفة لا يرتضي أن يضع في هذه الغرفة ولده أو ابنته، يجعلها للكلب، بذلك السرير وتلك الأشياء والزينة لماذا؟ قال للكلب. نعم، يشرب الشاي ويقضي الحاجة ويقرأون الأخبار، والمهم ارتاحون في ذلك المكان لأنه مكان الشياطين. قال: ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في البيوت أو في بيوتهم، كما في حديث عائشة في حادثة الإفك أنها خرجت مع أم مسطح وبعض النسوة لقضاء الحاجة، قالت: وهذا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. وشأننا شأن العرب الأوائل إذا كانوا يكرهون ذلك. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذا من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، وهو الصواب أنه لم يثبت، قد نبه على ذلك الألباني في تخريجه، فهذا الحديث بطوله لا يصح، ولكن صح النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وصح أيضا النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، أما بطوله والمزبلة وقارعة الطريق فهذا لا يصح. قال: ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وهو ضعيف، الحديث ضعيف، وقد نبه على ذلك الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 76 وفي تخريجه هنا. وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي، والخرقي هو صاحب كتاب مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني. قال: ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، أي إذا اعتمد على الحديث يعني نفى القياس. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم، وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولهذا تجد في بعض المسائل يقول أهل العلم هذه المسألة جائزة لأنها من المسائل التي تعم بها البلوى ولم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة، وكان مقتضاها موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي دليل، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن، وهذا قديما، نعم، بل إلى أزمان قريبة أن الناس يستعملونه كثيرا رجالا ونساء. ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. كل هذه القواعد والاستطراد من المؤلف هي عبارة عن تتمة لهذه المسألة، وأن الكحل ليس من المفطرات. وقد تقدمت هذه المسألة بالنسبة للبخور أن فيه تفصيل كما تقدم. قال: والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، يعني يشترك أمران في يعني يجمع بينهما علة فيلحق الفرع بالأصل لوجود العلة الجامعة بينهما، هذا هو القياس الصحيح. وإما بإلغاء الفارق، أي لا يكون بينهما فارق، لأنه لو كان هناك فارق لكان القياس فاسدا، فيقولون هذا قياس مع الفارق فهو فاسد. فلا بد أن يكون قياس صحيح جلي، والكلام على القياس ليس في هذا الباب، ولكن المطلوب هنا أن يكون القياس الذي يستدل به القياس الجلي المعتبر عند أهل العلم. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا وما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو كان داخلا أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. والصحيح أن هذه كلها ليست من منافذ الطعام والشراب المعتاد، وأنما يجعل كما ذكر هنا ما يصل إلى الدماغ أنه ليس من فطرات، وإنما العبرة أن يدخل إلى الجوف من المنافذ المعتادة. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل كذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء، وتنبه لهذه الفقرة، ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، يعني الوصف الذي يتعلق به الحكم المناط، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع أنه يثبت الحق بأدلته الواضحة ويبين بطلان الأقوال المخالفة، ولكنه هنا يفيدنا فائدة في قوله من اعتقد من العلماء، يعني إن كان من أهل العلم واعتقد قولا مخالفا لشبهة أو اعتمد على دليل ضعيف أو قياس وكان هذا القياس متنازع فيه، قال هذا اجتهاده يثاب عليه. وقد نبه الشيخ العثيمين في حاشيته بكلام جميل في ما كان عليه شيخ الإسلام من العدل والإنصاف وعدم الجرأة على المخالفين في مثل هذه المسائل، وأن الناس في هذه الأزمان المتأخرة كثير منهم تجاوزوا طريق العلماء المتقدمين. قال الشيخ العثيمين: أعظم من رأيته إنصافا من العلماء، يقول هذا اجتهاد يثابون عليه، بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا هذا ضال، هذا مبتدع، هذا فيه كذا، وجعلوا يغتابونه ويسبونه. شيخ الإسلام مع أن كلامه قوي ويقول هذا كلام لا يجوز، هذا قول على الله بغير علم، هذا حرام، هذا الأسلوب القوي الشديد، يقول إن هذا اجتهاد يثابون عليه، مع أنه يصرح أن هذا حرام وأن هذا باطل وأن هذا خلاف الصواب. قال: وهكذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه، أليس هو يجتهد ويخطئ ويصيب؟ إذن غيره أيضا يجتهد ويخطئ ويصيب، فكيف تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ فالواجب أن تنظر إلى غيرك كما تنظر إلى نفسك، فكما أن غيرك يخطئ في ظنك فكذلك أنت تخطئ في ظنه. والحاصل أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه، ويوجب أن يؤخذ بقوله وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى الحق، فاللهم اغفر له وارحمه. ولكن تنبه لقول شيخ الإسلام، فإنه يقول: من اعتقد من العلماء، أي الذين بلغوا درجة الاجتهاد، فاجتهد فأخطأ، فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. وأما أن يأتي من ليس من أهل الاجتهاد والعلم، أو من المتطفلين على العلم، أو من الذين ربما في منهجه دخن، ثم يقال لا نقول له مجتهد يثاب، لا، ليس هذا مراد شيخ الإسلام. ثم كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كلام جميل، ولكن عند التطبيق العملي ربما تجد أن من أهل العلم من يغلظ على المخالف، ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله، تجد أنه في مسائل يرى أنها باطلة فيغلظ على من يقول بها بشدة. ولكن المسلم مطالب بالعدل والإنصاف، فإن كانت من المسائل العلمية الفقهية، المسائل التي مبنية على الأدلة وقد قال بها من قال من أهل العلم، فينبغي لطالب العلم ألا يكون متجاسرا وألا يكون مسابقا لأهل العلم، وألا يأتي بما يكون سببا لنفرة الناس عن دعوته. وإن كانت من المسائل التي لا دليل فيها وإنما هي طريقة أهل البدع أو أهل الأهواء أو أهل التحزب، وأنهم يتشبثون ببعض الشبهات التي لا وزن لها عند التحقيق، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى بيان باطلهم بالأدلة الشرعية وبالأسلوب الحسن، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فقد يوصل الحق بعض الناس بطريقته فيستفيد منه الناس ويقبلونه، ويأتي به آخر لكن أسلوبه يجعل الناس يتركون هذا الحق وهو نفس الحق، هذا ينكر المنكر وذاك ينكر المنكر، لكن الأول بالطريقة الشرعية السليمة فيقبل منه، والثاني بالطريقة المخترعة التي ربما يخالف فيها أهل العلم، فلا إفراط ولا تفريط. قال الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل الكلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. هذه من مسائل الأصول، يسمى بالسبر والتقسيم والنظر في العلة ومناط الحكم ونحو ذلك، هذه مسائل أصولية يفهمها من يدرس في علم الأصول. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجد أن يقول الحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضع عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء من خريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. قد نبه الشيخ العثيمين كيف يطبخ الطعام بالماء، يعني قال إذا أدخل الماء بعد الطعام إلى المعدة فإن الطعام في المعدة يحصل له شيء من الذوبان، وبعد أن كان غليظا يصير رطبا، فهو بمثابة طباخة الطعام. وهنا يريد شيخ الإسلام أن يبين أن استدلالهم بحديث وبالغ في الاستنشاق أن ما دخل إلى الدماغ أو الجائفة في البطن أو ما يحصل من الحقنة ونحو ذلك أنه مفطر، قال لأن الاستنشاق معناه يصل إلى الدماغ وهو يفطر، وهذا ليس بصحيح، بل قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه لو بالغ وهو صائم قد يدخل الماء من أنفه إلى جوفه، لا إلى دماغه، إلى جوفه، فيحصل به ما يحصل بالطعام والشراب الذي يدخل من الفم، فلا يصلح القياس على هذا الحديث، لا يصلح القياس على هذا الحديث، وإنما هذا الحديث فيه أن الأنف مدخل للطعام والشراب، فمن أدخل منه شيئا ووصل إلى جوفه فإنه يعد مفطرا. قال فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذاك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي. الحقنة تقدم ما هو المراد بالحقنة هنا، التي تسمى بالحقنة الشرجية وليس المغذيات، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال الصوم جنة، وهذا الحديث عن جماعة من الصحابة في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وعند النسائي عن معاذ بن جبل، وعند أحمد عن جابر، كذا نبه الألباني رحمه الله. وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق مجاريه بالجوع بالصوم، وهذا في الأسرار المرفوعة للقاري، قال العراقي متفق عليه من حديث صفية، وأيضا جاء نحوه عن أنس، لكن دون قوله فضيقوا مجاري بالجوع. قال الشيخ الألباني لا أصل له، وقال أيضا وعجيب كيف خفيت على المؤلف، لكنه قد ذكر الحديث في أكثر من موضع بدونها، فلعلها أدرجت من بعض النساخ. هكذا يقول الشيخ الألباني ضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم، هذه زيادة لا أصل لها، فيقول كيف خفيت على شيخ الإسلام، إلا أنه قال قد ذكرها في أكثر من موضع في هذا الكتاب سيأتي وفي كتبه الأخرى بدون الزيادة، فلعل هذه أدخلت من بعض النساخ. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر بعضهم عنه أنه كان رديء الخط، وكان ربما يسقط بعض النقاط عند الكتابة، وكان سريع الكتابة، فلهذا كان بعض النساخ ربما يصلح بعض الأشياء فيخطئ، ولهذا من كثرة ما يكتب ربما عند قراءتها ومراجعتها قد يحتاج أحيانا أن يناقش بعض طلابه فيبينون أو فيذكرونه بما هو الصواب في هذه الكلمة من كثرة ما يسمعونها منه أو نحو ذلك رحمه الله. فهو كان سريع القراءة وسريع الكتابة، ولم يكن خطه جيدا. قال فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. هذا كله تنبيهات وقواعد في الرد على من يرى أن الكحل أو الحقنة أو الجائفة أو المأمومة تفطر بالقياس، فهو أراد أن يرد هذه المسألة، وإلا قد تقدم الخلاف وتقدم الصواب فيها وأن هذه ليست من المفطرات، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يستطرد في هذا. لهذا كانت رسالته هذه مقتصرة على مسائل معينة أكثرها في المفطرات، فليست شاملة لكل أحكام الصيام.